بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. عداد ونخبة من العلماء قام بطباعة هذا الكتاب، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة للإرشاد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. صرنا معكم في هذا الدرس والدرس السابع، الباب الخامس في الوضوء، فيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكمه، أي تعريف الوضوء وحكم الوضوء. الوضوء لغة، أي في لغة العرب، مشتق من الوضاعة، وهي الحسن والنظافة. أيها الإخوة، الوضوء الواو هو الماء، وبالضم هو فعل الوضوء. الوضوء هنا مقصود به فعل الوضوء، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه، واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع، وهي صفة الوضوء المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد لله تعالى. أيها الإخوة، هذا هو تعريف الوضوء، واستعمال الماء في هذه الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة أي معروفة في الشريعة الإسلامية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن توضأ بغير هذه الصفة فإن وضوءه غير صحيح، ومن توضأ بهذه الصفة ولكنه لم يخلص لله فيه فإن وضوءه غير صحيح، فلا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإخلاص لله تعالى في هذا الوضوء، وهو التعبد لله. وحكمه، أي حكم الوضوء، أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة. والمقصود بالمحدث هنا صاحب الحدث الأصغر للأكبر، لأن صاحب الحدث الأكبر يلزمه الاغتسال. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، وما في حكمها كطواف ومس المصحف. فإذا أراد المسلم أن يصلي لابد أن يكون على وضوء، وإذا أراد المسلم أن يتوضأ يطوف بالبيت لابد أن يكون على وضوء، وإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن من المصحف، يعني يمس المصحف، لابد أن يكون على وضوء. ومسألة وجوب الطهارة في الطواف ومس المصحف فيها خلاف أهل العلم، أذكرها من باب الفائدة. قال في الإصحاح لابن ربيعة مجلد الأول 522، واتفقوا على أن شرائط صحة الطواف من شرائط صحة الطواف بالبيت الطهارة، في البيت الطهارة وستر العورة. قالوا واتفقوا على أن من شرائط صحة الطواف بالبيت الطهارة وستر العورة، إلا أن أبا حنيفة قال ليست شرطا، أي يعني ليست الطهارة وستر العورة ليست شرطا في صحته، أي صحة الطواف، إلا أنه يقول إلا أنه يجب بتركها دم، يعني يرى أن الطهارة في الوضوء في عند الطواف بالبيت وستر العورة واجبان، وخاصة الطواف بالبيت، فإذا ترك الإنسان الواجب وهو طواف بالبيت فإنه يجبر بدم، أما لو كان ركنا فإنه لا ينجبر بالدم. قال ليست، أي الطهارة وستر العورة ليست شرطا في صحة الطواف بالبيت، وإلا أنه يجب بتركها دم، أي بترك الطهارة في الطواف ستر العورة في الطواف. وقال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، واختلفوا في جواز الطواف بغير الطهارة. اختلفوا في جواز الطواف بغير الطهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة، أي من سنة الطواف الطهارة. فقال مالك والشافعي: لا يوجد طواف بغير طهارة، لا يوجد طواف بغير طهارة، لا عمدا ولا سهوا. وقال مالك والشافعي: لا يوجد طواف بغير طهارة، لا عمدا ولا سهوا. وقال أبو حنيفة: يجزئ أي الطواف بغير طهارة، ويستحب له الإعادة وعليه دم. واحتج القائلون بوجوب الطهارة في الطواف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. رواه البخاري ومسلم. استدلوا أيضا على وجوب الطهارة على وجوب الطهارة للطواف في الحديث الآخر: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النقى فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية أخرى: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. والحديث الأول رواه الترمذي من حديث ابن عباس، واختلف في رفعه ووقفه. هذه المسألة الأولى في مسألة الطهارة في الطواف، هل تجب أو لا تجب. المسألة الثانية: مس المصحف هل تجب فيه طهارة أو لا تجب؟ قالوا: أما مس المصحف وحمله فقد ذهب الجمهور من أهل العلم منهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك من دون الوضوء. الجمهور يرون وجوب الوضوء عند قراءة المصحف، عند القراءة من المصحف، أي عند مس المصحف. وذهب الحاكم حماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك، أي من غير وضوء، يعني يمس المصحف القرآن من غير وضوء. استدل القائلون بالتحريم الذين يقولون لا بد من الوضوء عند لمس المصحف، استدلوا بقول الله تعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله: وصفه، أي وصف الله تعالى للقرآن بالتنزيل، هذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا ولا يحمل على غيره، كما قال بعض أهل العلم أن المقصود به اللوحة المحفوظ، أي هذه الآية. يقول: ووصف في هذه الآية القرآن الكريم بأنه منزل، دل ذلك على وجوب الطهارة لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ولا يقول: ولا يحمل على غيره، يعني على غيره، إلا بدليل صحيح، يعني لا يحمل على أن المقصود به، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، على أن المقصود لا يمسه إلا المطهرون، المقصود به اللوح المحفوظ. يقول: لا يحمل على غيره، لا يحمل على مثل هذا القول إلا بدليل صحيح صريح. وستجد القائل أيضا بوجوب الوضوء عند مس المصحف بما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وإذا قرأ من المصحف بدون مس جاز ذلك، إذا قرأ من المصحف من دون مس جاز ذلك، وإن كان على غير طهور. يعني لو واحد أو شخص قرأ القرآن من حفظه من غير مس فإنه يجوز، لأنه ليس بمس. أما من قرأ القرآن مباشرة فمسه فيجب عليه الوضوء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. هذه المسألة. المسألة الثانية في هذا الباب وهو باب في الوضوء، تحدثنا عن تعريف الوضوء لغة وشرعا، تحدثنا عن حكمه وأن واجب باتفاق أهل العلم المحدث، وهو حدث الأصغر إذا أراد الصلاة، وذكرنا لكم أقوال أهل العلم في وجوب في مسألة حكم الطواف ومس المصحف، هل تجب فيها الطهارة، يجب فيهما الطهارة ولا. الثانية دليل على وجوب أي وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوب الوضوء فقول الله تعالى يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارلاكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلا تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا هو أوضح الأدلة على وجوب الوضوء. والأصل أيها الإخوة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا الأمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يأتي صارف له من الوجوب إلى الندب، والصارف هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة التي تدل على وجوب الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أو في رواية أخرى لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بغير وضوء، لأن عرفنا فيما سبق أن الوضوء هو فعل الوضوء والطهور يقصد به الماء والطهور يقصد به فعل الطهارة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحديث رواه مسلم، والمقصود بالغلول سرقة من أموال الغنيمة ويقاس عليها سرقة أموال الدولة من غير إذنها، فإن هذا يعتبر من الغلول. وقال الله تعالى ومن يغلول يأتي بما غل يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، الأدلة التي تدل على وجوب الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة من أحدث أي حدثا أصغر حتى يتوضأ، والحديث رواه مسلم. هذه الأدلة التي تدل على وجوب الوضوء. قالوا ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، المسألة متفق عليها مجمع عليها على أن الوضوء واجب في الصلاة، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، وثبت بذلك مشروعية الوضوء في الكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب أي الوضوء، فيجب على المسلم البالغ العاقل، مقصود بالبالغ العاقل أي المكلف، يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمهما، يعني كالطواف ومس المصحف وما في حكمها أي ما حكم الصلاة. وأما متى يجب الوضوء، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي دخله الوضوء، يعني كقراءة المصحف كالقراءة من المصحف وقوم بالبيت. وأما متى يجب أي الوضوء، إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. المسألة الثالثة في شروط الوضوء، ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي. أولا الإسلام، الإسلام والعقل والتمييز، هي جمعت في أكثر من جمعت في مكان واحد. ألف قالوا الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر، أي لا يصح الوضوء من كافر، لأن الكافر غير مسلم. والدليل على عدم صحة الوضوء منه قول الله تعالى: وما منعهم، أي الكفار والمشركين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأهل العلم يقولون، وهم جمهور أهل العلم، قالوا أن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الجمهور يرون أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أي أنهم كما أنهم مخاطبون بوجوب الإيمان بالله وبالإسلام دينا، دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، بأركان الإسلام الخمسة، بأركان الإيمان الستة، لكم مخاطبون بفروع الشريعة، أي من المسائل المتعلقة بالفقه الإسلامي، من ذلك الوضوء. فيجب عليهم المسلمون أن يتوضأوا، وإذا ماتوا على غير الإسلام فإن الله عز وجل يحاسبهم على ترك الإسلام وعلى ترك أعمال أهل الإسلام، ومن ذلكم الصلاة والطهارة لها. لذلك قول الله تعالى لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، قول الله تعالى: ما سلككم في سقر، الكفار قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فلا نخوض في هذه المسألة. الشاهد أنه لا يصح وضوء إنسان إلا أن يكون مسلم، فإذا كان كافرا فإنه لا يصح وضوء، ولا المجنون، كذلك المجنون فاقد العقل إذا توضأ فإنه وضوء غير صحيح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله: رفع القلم عن ثلاثة لما التكليف، عن الصبي حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. المجنون إذا توظف إنه وضوء غير صحيح لكونه فاقد للعقل، والعقل هو منار التكليف. الله عز وجل لا يكلف الناس في عبادة إلا العقلاء. ثم قال: ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز، يعني لا يعتبر الوضوء للطفل اللي دون سن التمييز. والتمييز على أمته هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، بمعنى تقول له تعال يأتي، يقول له اترك يترك، ويقول فهم الخطاب ورد الجواب. فقد يعقل من له 5 سنوات، وقد لا يعقل من عمره 10 سنوات، تختلف يعني تختلف البنيات العقلية من طفل إلى طفل. والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقيل المميز هو الذي يأكل ويشرب ويستنجي وحده، يعني يفعل مثل ما يفعل الكبير، تصرف تصرف العقلاء. وذكروا كما في الحديث على أن غالبا التمييز يحصل في سن 7 سنوات فما فوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنوات. من شروط الوضوء النية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها، أي لا يشرع التلفظ بالنية لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أراد الإنسان أن يتوضأ لصلاة الفجر لا يقول نويت لله أن أتوضأ لصلاة الفجر أو لصلاة الظهر أو للضحى أو لقيام الليل، لا يشرع هذا. الله عز وجل يعلم ما في ماذا تصنع، يعني ولا يشرع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا فعله أصحابه، فكان التلفظ بالنية بدعة. من شروط الوضوء الماء الطهور، عرفنا يكون لما تقدم في المياه، عرفنا أن الطهور والماء الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، المياه هي الأنفار والسيول والآبار ونحو ذلك. الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء، أي لا يصح الوضوء به. وذهب الجمهور على أن الماء الطهور هو الذي هو الذي يصح به الوضوء، أما النجس فلا يصح منه به الوضوء اتفاقا. من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أي الجلد، أي جلد الأعضاء الوضوء، جلد الإنسان في القدمين أو الوجه أو اليدين، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، شمع أو عجين ونحوهم كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم يسمى بالمناكير، فحتى يكون وضوء المرأة صحيح لابد أن تزيل المناكير هذه ثم تتوضأ، لأن المناكير تمنع وصول الماء إلى الأظافر، وهكذا العجين والشمع وأنواع الدهانات وغيرها لابد من إزالتها أولا، ثم بعد ذلك يتوضأ المسلم. أيضا من شروط الوضوء الاستجمار والاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. فذكر أهل العلم أن من الشروط أن يستنجي ويستجمر، هذا إذا كان يحتاج إخراج البول والغائط، فإنه يستنجي أو يستجمر قبل أن يفعل الوضوء. أما إذا كان غير محتاج فإنه لا يشترط فيه الاستجمار ولا الاستنجاء. يعني مثال ذلك الريح الفساء إذا خرج إن الإنسان يذهب إلى دارة المياه كرامكم الله ويستنجي، فإن هذا هواء لا يحتاج إلى أن يغسل مكان الخارج منه. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار يفعل ذلك، أما إذا كان لا يحتاج لا، ما في داعي أن يذهب الإنسان إلى دارة المياه بحكم أنه يريد أن يتوضأ. فغالبا يأتي الوضوء بعد أن يذهب الإنسان دورة المياه لحاجة إلى ذلك. وكذلك عند انقطاع دم الحيض والنفاس وأرادت المرأة أن تصلي فلابد أن تغسل أولا ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي. أيضا من شروط الوضوء الموالاة، سيأتي الحديث عن ذلك، وأيضا من الشروط الترتيب وسيأتي الكلام عليها أيضا بعد قليل. وأيضا من شروط الوضوء غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، وهو الوجه واليدان والرأس والقدمين، سيأتي الحديث عن هذا بالتفصيل. مما لم يذكروه أيها الإخوة من الشروط دخول الوقت على من فيه حدث دائم، قل جمهور أهل العلم كصاحب سلس البول، فصاحب سلس البول إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ بعد دخول الوقت، أو من عنده استطلاق، عنده استطلاق للريق فإنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقت الصلاة. هذه الشروط المعتبرة شرعا في الوضوء، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية والماء الطهور، استخدام الماء الطهور في الوضوء، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والاستنجاء والاستجمار عند وجود سببهما، والموالاة والترتيب، وغسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، ودخول الوقت على من به حدث دائم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادمة ويفرض الوضوء أعضاؤه وبعدها من المسائل. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتيسير، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد ونخبة من العلماء قام بطباعة هذا الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعم والإرشاد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. صرنا معكم في هذا الدرس هو الدرس السابع الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكمه، أي تعريف الوضوء وحكم الوضوء. الوضوء لغة، أي في لغة العرب، مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة. أيها الإخوة، الوضوء بفتح الواو هو الماء، وبالضم هو فعل الوضوء. الوضوء هنا مقصود به فعل الوضوء، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع، وهي صفة الوضوء المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد لله تعالى. أيها الإخوة، هذا هو تعريف الوضوء واستعمال الماء في هذه الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة أي معروفة في الشريعة الإسلامية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن توضأ بغير هذه الصفة فإن وضوءه غير صحيح، ومن توضأ بهذه الصفة ولكنه لم يخلص لله فيه فإن وضوءه غير صحيح. فلا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإخلاص لله تعالى في هذا الوضوء وهو التعبد لله. وحكمه، أي حكم الوضوء، أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة. والمقصود بالمحدث هنا صاحب الحدث الأصغر للأكبر، لأن صاحب الحدث الأكبر يلزمه الاغتسال. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، وما في حكمها كطواف ومس المصحف. فإذا أراد المسلم أن يصلي لابد أن يكون على وضوء، وإذا أراد المسلم أن يتوضأ يطوف بالبيت لابد أن يكون على وضوء، وإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن من المصحف يعني يمس المصحف لابد أن يكون على وضوء. ومسألة وجوب الطهارة في الطواف ومس المصحف فيها خلاف أهل العلم، أذكرها من باب الفائدة. قال في الإصحاح لابن عبيدة مجلد الأول صفحة 522: واتفقوا على أن شرائط صحة الطواف من شرائط صحة الطواف بالبيت الطهارة، في البيت الطهارة وستر العورة. قالوا واتفقوا على أن من شرائط صحة الطواف الطواف بالبيت الطهارة وستر العورة، إلا أن أبا حنيفة قال ليست شرطا، أي يعني ليست الطهارة وستر العورة ليست شرطا في صحته، أي صحة الطواف، إلا أنه يقول إلا أنه يجب بتركها دم، يعني يرى أن الطهارة في عند الطواف بالبيت وستر العورة واجبان، وخاصة الطواف بالبيت، فإذا ترك الإنسان الواجب وهو الطواف بالبيت فإنه يجبر بدم، أما لو كان ركنا فإنه لا ينجبر بالدم. قال ليست، أي الطهارة وستر العورة ليست شرطا في صحة الطواف بالبيت، وإلا أنه يجب بتركها دم، أي بترك الطهارة في الطواف، ترك ستر العورة في الطواف. وقال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: واختلفوا في جواز الطواف بغير الطهارة، اختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة، أي من سنة الطواف الطهارة. فقال مالك والشافعي لا يوجد طواف بغير طهارة، لا يوجد طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. وقال قال مالك والشافعي لا يوجد طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. وقال أبو حنيفة يجزئ أي الطواف بغير طهارة ويستحب له الإعادة وعليه دم. واحتج القائلون بوجوب الطهارة في الطواف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، رواه البخاري ومسلم. استدلوا أيضا على وجوب الطهارة على وجوب الطهارة للطواف في حديث الحديث الآخر: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حل فيه النقى فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية أخرى: الطواف بالبيت صلاة أن الله أحب به الكلام. والحديث الأول رواه الترمذي عن ابن عباس، اختلف في رفعه ووقفه. هذه المسألة الأولى في مسألة الطهارة في الطواف، هل تجب أو لا تجب. المسألة الثانية: مس المصحف هل تجب فيه طهارة أو لا تجب؟ قالوا: أما مس المصحف وحمله فقد ذهب الجمهور من أهل العلم منهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك من دون الوضوء. الجمهور يرون وجوب الوضوء عند قراءة المصحف، عند القراءة من المصحف، عند مس المصحف. وذهب الحاكم حماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك أي من غير وضوء، يعني يمس المصحف القرآن من غير وضوء. فدل القائلون بالتحريم الذين يقولون لا بد من الوضوء عند لمس المصحف، دلوا بقول الله تعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله: ووصفه أي وصف الله تعالى للقرآن بالتنزيل هذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا ولا يحمل على غيره، كما قال بعض أهل العلم أن المقصود به اللوحة المحفوظ أي هذه الآية. يقول: ووصف في هذه الآية القرآن الكريم بأنه منزل، دل ذلك على وجوب الطهارة لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ولا يقول: ولا يحمل على غيره، يعني على غيره إلا بدليل صحيح، يعني لا يحمل على أن المقصود به كما ذكر ذلك بعض أهل العلم على أن المقصود لا يمسه إلا المطهرون المقصود به اللوح المحفوظ. يقول: لا يحمل على غيره، لا يحمل على مثل هذا القول إلا بدليل صحيح صريح. وستجد القائل أيضا بوجوب الوضوء عند مس المصحف بما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وإذا قرأ من المصحف بدون مس جاز ذلك، إذا قرأ من المصحف من دون مس جاز ذلك، وإن كان على غير طهور. يعني لو واحد أو شخص قرأ القرآن من حفظه من غير مس فإنه يجوز لأنه ليس بمس. أما من قرأ القرآن مباشرة فمسه فيجب عليه الوضوء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثانية في هذا الباب وهو باب في الوضوء، تحدثنا عن تعريف الوضوء لغة وشرعا، تحدثنا عن حكمه وأن واجب باتفاق أهل العلم المحدث وهو حدث الأصغر. إذا أراد الصلاة، وذكرنا لكم أقوال أهل العلم في وجوب في مسألة حكم الطواف ومس المصحف، هل تجب فيها الطهارة، يجب فيهما الطهارة ولا؟ الثانية، دليل على وجوب أي وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوب الوضوء فقول الله تعالى يقول الله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلا تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا هو أوضح الأدلة على وجوب الوضوء. والأصل أيها الإخوة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا الأمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يأتي صارف له من الوجوب إلى الندب والصارف هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة التي تدل على وجوب الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أو في رواية أخرى لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بغير وضوء، لأن عرفنا فيما سبق أن الوضوء هو فعل الوضوء والطهور يقصد به الماء والطهور يقصد به فعل الطهارة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحديث رواه مسلم والمقصود بالغلول سرقة من أموال الغنيمة ويقاس عليها سرقة أموال الدولة من غير إذنها، فإن هذا يعتبر من الغلول. وقال الله تعالى ومن يأتي غلول يأتي بما غل يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من الأدلة التي تدل على وجوب الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة من أحدث أي حدثا أصغر حتى يتوضأ، والحديث رواه مسلم. هذه الأدلة التي تدل على وجوب الوضوء. قالوا ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، المسألة متفق عليها مجمع عليها على أن الوضوء واجب في الصلاة، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، وثبت بذلك مشروعية الوضوء في الكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب أي الوضوء، فيجب على المسلم البالغ العاقل، مقصود بالبالغ العاقل أي المكلف، يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمهما، يعني كالطواف ومس المصحف وما في حكمها أي ما حكم الصلاة. وأما متى يجب الوضوء، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي دخله الوضوء، يعني كقراءة المصحف كالقراءة من المصحف وقوم بالبيت. وأما متى يجب أي الوضوء، إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. المسألة الثالثة في شروط الوضوء، ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي. أولا الإسلام، الإسلام والعقل والتمييز هي جمعت في أكثر من جمعت في مكان واحد. ألف قالوا الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر أي لا يصح الوضوء من كافر، لأن الكافر غير مسلم. والدليل على عدم صحة الوضوء منه قول الله تعالى وما منعهم أي الكفار والمشركين وما منعهم منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله.
قال العلم يقولون وهم جمهور أهل العلم قالوا أن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الجمهور يرون أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أي أنهم كما أنهم مخاطبون بوجوب الإيمان بالله والإسلام دينا، دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، بأركان الإسلام الخمسة، بأركان الإيمان الستة، لكم مخاطبون بفروع الشريعة، أي من المسائل المتعلقة بالفكر الإسلامي، من ذلك الوضوء. يجب عليهم يتمسلموا أن يتوضوا، وإذا ماتوا على غير الإسلام فإن الله عز وجل يحاسبهم على ترك الإسلام وعلى ترك أعمال أهل الإسلام، ومن ذلكم الصلاة والطهارة لها. لذلك قول الله تعالى إنهم خاطبون بفروع الشريعة، قول الله تعالى ما سلككم في سقر، الكفار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فلا نخوض في هذه المسألة. الشاهد أنه لا يصح وضوء إنسان إلا أن يكون مسلم، إذا كان كافرا فإنه لا يصح وضوء، ولا المجنون كذلك، المجنون فاقد العقل إذا توضأ فإن وضوء غير صحيح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله، رفع القلم عن ثلاثة لما التكليف، عن الصبي حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. المجنون إذا توظف إن وضوء غير صحيح لكونه فاقد للعقل، والعقل هو منار التكليف، الله عز وجل لا يكلف الناس في عبادة إلا العقلاء. ثم قال ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز، يعني لا يعتبر الوضوء للطفل الذي دون سن التمييز. والتمييز على علامته هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، بمعنى تقول له تعال يأتي، يقول له اترك يترك، ويقول فهم الخطاب ورد الجواب. فقد يعقل من له 5 سنوات، وقد لا يعقل من عمره 10 سنوات، تختلف البنيات العقلية من طفل إلى طفل. والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقيل المميز هو الذي يأكل ويشرب ويستنجي وحده، يعني يفعل مثل ما يفعل الكبير، يتصرف تصرف العقلاء. وذكروا كما في الحديث على أن غالبا التمييز يحصل في سن 7 سنوات فما فوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنوات. من شروط الوضوء النية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها، أي لا يشرع التلفظ بالنية لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أراد الإنسان أن يتوضأ لصلاة الفجر لا يقول نويت لله أن أتوضأ لصلاة الفجر أو لصلاة الظهر أو للضحى أو لقيام الليل، لا يشرف هذا، الله عز وجل يعلم ما في ماذا تصنع، يعني ولا يشرف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا فعله أصحابه، فكان التلفظ بالنية بدعة. من شروط الوضوء الماء الطهور، عرفنا يكون لما تقدم في المياه، عرفنا أن الطهور والماء الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، المياه الأمطار والسيول والآبار ونحو ذلك. الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء، أي لا يصح الوضوء به. وذهب الجمهور على أن الماء الطهور هو الذي يصح به الوضوء، أما النجس فلا يصح منه به الوضوء اتفاقا. بشرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أي الجلد، جلد الأعضاء الوضوء، جلد الإنسان في القدمين والوجه واليدين، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، شمع أو عجين ونحوهم كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم يسمى بالمناكير. فحتى يكون الوضوء المرأة صحيح لابد أن تزيل المناكير هذه ثم تتوضأ، لأن المناكير تمنع وصول الماء إلى الأظافر، وهكذا العجين والشمع وأنواع الدهانات وغيرها لابد من إزالتها أولا ثم بعد ذلك يتوضأ المسلم. أيضا من شروط الوضوء الاستجمار والاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. فذكر أهل العلم أن من الشروط أن يستنجي ويستجمر، هذا إذا كان يحتاج إخراج البول والغائط، فإنه يستنجي أو يستجمر قبل أن يفعل الوضوء. أما إذا كان غير محتاج فإنه لا يشترط فيه الاستجمار ولا الاستنجاء. يعني مثال ذلك الريح الفساء إذا خرج إن الإنسان يذهب إلى دارة المياه كرامكم الله ويستنجي، فإن هذا هواء لا يحتاج إلى أن يغسل مكان الخارج منه. فإذا كان الإنسان يحتاج الاستنجاء أو الاستجمار يفعل ذلك، ما إذا كان لا يحتاج لا، ما في داعي أن يذهب الإنسان إلى دارة المياه بحكم أنه يريد أن يتوضأ. فغالبا يأتي الوضوء بعد أن يذهب الإنسان دورة المياه لحاجة إلى ذلك. وكذلك عند انقطاع دم الحيض والنفاس وأرادت المرأة أن تصلي فلابد أن تغسل أولا ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي. أيضا من شروط الوضوء الموالاة، سيأتي الحديث عن ذلك، وأيضا من الشروط الترتيب وسيأتي الكلام عليها أيضا بعد قليل. وأيضا من شروط الوضوء غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، وهو الوجه واليدان والرأس والقدمين، سيأتي الحديث عن هذا بالتفصيل. مما لم يذكروه أيها الإخوة من الشروط دخول الوقت على من فيه حدث دائم، وقل جمهور أهل العلم كصاحب سلس البول، فصاحب سلس البول إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ بعد دخول الوقت، أو من عنده استطلاق للريق فإنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقت الصلاة. هذه الشروط المعتبرة شرعا في الوضوء، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية والماء الطهور، استخدام الماء الطهور في الوضوء وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والاستنجاء والاستجمار عند وجود سببهما، والموالاة والترتيب، وغسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، ودخول الوقت على من به حدث دائم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادمة الرابعة ويفروض الوضوء أعضاءه ما بعدها من المسائل. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتيسير، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.